بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: مسألة اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفراوي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعية الجهمية. وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني، وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية. وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو المؤدى بالصوت البتة. ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة للباري عز وجل ليس منها شيء مخلوق، تعالى الله علوا كبيرا.
هذه المسألة في من يسمون باللفظية. قال السلف اللفظية جهمية. الجهمية ماذا فعلت بعد أن خذلها الله ومات مذهب الجهمية وضعف بعد ولاية المتوكل رحمه الله تعالى؟ بدأ الجهمية يطلقون ألفاظا مجملة محتملة، فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق. كلمة لفظ مصدر، لفظ يلفظ لفظا، تقع على معنيين: الأول الملفوظ به وهو القرآن نفسه، هذا كلام الله كما تقدم، من قال إنه مخلوق فإنه يكون كافرا. الثاني التلفظ وهو فعل العبد. فإذا أطلقت هذه الكلمة فهي تحتمل المعنى الأول وتحتمل المعنى الثاني، ولهذا قال السلف لا يحل إطلاق هذه الكلمة، لا بأن يقول لفظي مخلوق، لا لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن الأمر فيه إجمال، وجميع الأمور المجملة والمشتبهة الواجب أن يكون فيها تفصيل ولا تطلق فيها عبارة. لا بد، عندنا قاعدة كبرى في العقيدة أن الألفاظ الشرعية التي أطلقها الشرع نطلقها، الألفاظ المنفية التي نفاها الشرع ننفيها، الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى صحيحا فيثبت وتحتمل معنى باطلا فتنفى، يجب التفصيل فيها وعدم إطلاق عبارة واحدة على ما يريد المبتدع والضلال. يقول رحمه الله: إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وأما الشخص نفسه فتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، يعني أنه هذا تارة يطلق على الملفوظ به وتارة يطلق على نفس تلفظ العبد. يقول: أما قول السلف الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، يقول فيختلف الحال فيه، لأن الصوت معنى خاص بالعبد نفسه لا يمكن أن يتناول المتلو المقروء نفسه، ولا يصلح مثلا أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، ما في أحد يقول هذا صوت قل هو الله أحد، إنه يقول صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد. متى يكون الأمران من الله عز وجل؟ في حال سماع كلام الله مباشرة، وذلك كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله مباشرة. عند ذلك نعم ما يسمع من الله تبارك وتعالى، التلاوة نفسها والمتلو لأنه كلام الله عز وجل.
ما قاله لا يقبل التبديل. قال الله تعالى لا يقبل التبديل. قال الله تعالى ما يبدل القول لدي. وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله. كلا أي لا يكون ذلك ولا أصدق منه أي من الله تعالى قيلا أي قولا، وهو تمييز محول عن اسم لا، والتقدير لا قيل أصدق من قيله. قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى في الآية الأخرى ومن أصدق من الله قيلا، أي من أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده؟ الجواب لا أحد. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل.
كذا ضبطه يقبل
فيقبل
يظهر ينزل فيقبله الذي يظهر تحتمل فيقبل، لكن الظاهر أنها هل من تائب فيقبل يعني على الله عز وجل.
في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. أي ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عز وجل، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبسة ورفاعة الجهني وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأبي الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب وعمر بن عامر السلمي وغيرهم رضي الله عنهم. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك، رواه جماعة عن ابن وهب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول ألا سائل يعطى، ألا داع فيجاب، ألا مذنب يستغفر فيغفر له، ألا سقيم يستشفي فيشفى، رواه الطبراني في السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة في سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا فنادى هل من مذنب يتوب، هل من مستغفر، هل من سائل. وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات، وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد من أكثر من 30 طريقة عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل الله سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. رواه ابن منده قال: وله أصل مرسل. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حديث صحيح رواه النسائي وأبو الوليد الطيالسي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له؟ أو ظالم لنفسي يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه؟ ألا مقتر عليه رزقه؟ ألا مظلوم يستنصرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفك عنه؟ فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجر. فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجر، ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه. رواه الدارقطني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. حديث حسن رواه أحمد في مسنده ورجاله أئمة. ورواه أبو معاوية بلفظ: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. وعن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر؟ حديث صحيح رواه أحمد في مسنده. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، إلا أن يكون ساحرا أو عشارا. رواه الإمام أحمد بنحوه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل. في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن، لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم ير أحد ولم يخطر على قلب بشر. ثم يهبط في آخر ساعة من الليل يقول: ألا مستغفر فأغفر له؟ ألا سائل فأعطيه؟ ألا داع فأستجيب له؟ رواه عثمان بن سعيد الدارمي. وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: ألا عبد يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأقبله؟ فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وعن أبي الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وقد سئل عن الوتر: أحب أوتر نصف الليل، فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى إذا طلع الفجر ارتفع. رواه محمد بن سعيد في طبقاته. وعن عمرو بن سعيد
صاحب الطبقات.
وعن عمرو بن عامر السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من عان فأفكه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ رواه ابن منده. وعن عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا: ألا نزل الخالق العليم؟ فيخرج أهل السماء وينادي فيهم مناد بذلك فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود. رواه أبو داود. وروى أبو اليمان ويحيى بن أبي كثير وعبد الصمد ويحيى بن أبي بكير وعبد الصمد ابن النعمان ويزيد بن هارون. وهذا سياق حديثه. أخبرنا جرير بن عثمان قال: حدثنا سليمان بن عامر عن عمرو بن عبسة قال:
عندنا يحيى بن أبي بكر، ولو كان بالياء يكون بكير، الله أعلم، غالبا يكون يحيى بن أبي بكير، لكن تأكد. عن عمرو بن عبسة
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك، شيء تعلمه وأجهله، ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة تبقى فيها، يعني الصلاة. فقال: يا عمرو بن عبسة، لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاة الكفار، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا فاء الفيء فالصلاة مشهودة حتى تتدلى للغروب، فإنها تغيب بين قرني الشيطان، فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. وهو في مسلم مطولا. قلت: وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
هذه النصوص الكثيرة دالة على أن الرب تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، وفي بعض الروايات حين يبقى ثلث الليل حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي بعضها ما يدل على أنه عند نصف الليل، والمعروف أنه عند الثلث الأخير من الليل، فإنه تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا وهي السماء القريبة هذه، فيقول: ما سمعت؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ وكل هذه يقر بها أهل السنة على ظاهرها الحقيقي، ولا يضربون لها الأمثال، ولا يريدون عليها الإرادات، ولا يقولون يلزم عليها كذا وكذا. فالواجب أن تقبل هذه النصوص على ما دلت عليه. وجاءت نصوص بأنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان، واختلف في أحاديث النزول في ليلة النصف من شعبان، منهم من يصححها ومنهم من يضعفها، لكن يقال كما سيأتي إن شاء الله النزول ولله الحمد في جميع ليالي السنة، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كما في الحديث، كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا من فضله عز وجل، حتى ينفجر الفجر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، إلى ما تقدم من النصوص والروايات التي جاءت في هذا عن الصحابة، أورد اسم 15 منهم، ثم قال وغيرهم أيضا، لكن روايات أخرى. فالحديث هذا قد تعددت طرقه، ومعلوم عند أهل السنة وهو أنه تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى كما دلت عليه هذه النصوص، والمعروف أنه ينزل في الثلث الأخير سبحانه وتعالى. هذا كله يحفز المسلم على الاهتمام بهذا الوقت، وأن يكون له نصيب من الليل ومن دعاء الله تعالى. والأحاديث في هذا عظيمة جدا، فيها دلالة على أن الغني الخبير سبحانه يطلب من العبد الفقير الذي هو أحوج شيء إلى ربه تعالى أن يستغفره حتى يغفر له، مقتر عليه رزقه حتى يوسع الله تعالى عليه رزقه. هكذا الطلب يكون من غير عديم ولا ظلوم سبحانه وتعالى. فالواجب أن يستفاد من هذا الوقت وأن يحرص عليه وأن يكف عن الغفلة، فإن كثيرا من الناس في هذا الوقت في غفلة عجيبة للغاية، حتى إن بعض أهل الدين والخير للأسف الشديد أصابهم ما أصاب الجهلة وأهل الغفلة، فتجدهم يسهرون معظم الليل في استراحات وفي طلعات برية ونحو ذلك، ولا يكون لهم من هذا الوقت الشريف نصيب. هذا وقت عظيم للغاية، والمفترض أن يكون الإنسان آخذا بالحزم في مثل هذه المسائل، وأن يدع عنه بطالات البطالين وعبث العابثين. فما كل من دعاك لتسهر معه تسهر معه، وحتى إذا دعيت إلى وليمة أو غيره فإنك إذا أجبت، فإنك إذا طعمت فإنك تنتشر. أما البقاء وكثرة الكلام في مثل هذه الليالي الطوال بأن يبقى الناس بالثمان والتسع ساعات يتحدثون ويضحكون ويسمرون، فلا شك أن هذا من الغفلة المؤكدة. هذا وقت شريف ووقت عظيم جدا، ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبلها، مجرد الكلام المباح. فإذا كان هذا مما ابتلينا به بسبب تأخر نوم الناس الآن ووجود هذه الوجبة المعتادة عند الناس بعد العشاء، فلا أقل من أن يستثمر بقية الليل بأن يكون للإنسان فيه شيء من النصيب ولو لدقائق. أما البقاء المتوالي الليالي الطويلة وإضاعة الأوقات فلا يفعل هذا ذو فقه، إنما يفعل هذا غافل وساه لاهي. فهذا الوقت العظيم وقت دعاء ووقت ذكر ووقت إقبال على رب العالمين ووقت قراءة قرآن ووقت صلاة، وليس وقتا للعبث وللضحك وللعب. والإنسان يعني مثل ما قلنا إذا دعي مثلا لوليمة أو نحوها يجلس مع من دعوه ومثلا يتعشى معهم ثم ينصرف، وإذا قالوا نريد البقاء إلى آخر الليل، طالب العلم ما فائدة طلب العلم؟ ما فائدة طلب العلم إذا كان طالب العلم سيسمر مع هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون ويضحكون ويضيعون الأوقات؟ هذا لو كانت في مباح، أما إذا كانت في محرم من نظر إلى صور النساء في الشاشات واستماع الموسيقى فلا شك أن هذا يزداد في قبحه وغلظه. فالواجب أن يستفاد من هذا الوقت العظيم. والعجيب في وضعنا الله المستعان هذه الغفلة أن الإنسان إذا احتاج أمرا طرق كل باب، يذهب إلى الأطباء في مرضه، يذهب إلى الطرق التي يستجلب بها الرزق، يقول الموضع الفلاني مثلا يقرض السلعة الفلانية تربح، وينصرف في مجالات شتى وينسى أعظم ما يمكن أن يرفع به الله عز وجل به الكرب عنه، وأن ييسر له تعالى التوفيق في شأن دينه ودنياه، وهو هذا الدعاء واللجوء إلى الله تعالى المنان الكريم. ولهذا لاحظ يعني وضع الناس إذا أصيب الإنسان بمرض، الخطوة الأولى هي دعاء الله عز وجل، اللهم إني أسألك العفو والعافية واللجوء إليه تعالى، وليس هناك مرض يستعصي على الله، وليس هناك مرض يقال إن هذا المرض لا يمكن أن يشفى منه، هذا كلام باطل. كل داء على وجه الأرض فله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ما هنالك داء جعله الله في الدنيا إلا وله علاج، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بالحديث في هذا. فأول خطوة أن يسأل الله عز وجل الدعاء، صاحب الدين يسأل الله تعالى أن ييسر له تسديده، صاحب الكرب يلجأ إلى الله تعالى بأن يرفع عنه كربه، هذا هو الأصل، هذا هو المفترض، ثم بعد ذلك الأسباب الأخرى تأتي، أما أن يلجأ إلى الأسباب فإذا ضاقت بالإنسان الحيلة وأغلقت الأبواب تذكر الدعاء. مع ذلك فالمنان الكريم حتى لو أقبل إنسان هذا الإقبال فالله تعالى من فضله ومنته وإحسانه أنه يقبل الدعاء، ولا سيما إذا اضطر الإنسان اضطرارا، لكن الأمر الأول هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل، أن يلجأ إلى الله عز وجل في الكروب وفي المحن. وقد جاء في ترجمة مطرف رحمه الله تعالى أن ابن لمورق العجلي رحمه الله الجميع ومن السلف الصالح تسلط عليه الحجاج وسجده، قال فسعوا له بكل شيء، فقال مطرف لهم مرة ما صنعتم في صاحبكم؟ قالوا صنعنا كل شيء، فقال تعالوا فلندعو، وكان رحمه الله مستجاب الدعوة، فدعوا. فلما أصبحوا أتى أظنه مورق رحمه الله ودخل بعد أن أذن الحجاج للناس في الدخول. يقول الراوي فقال الحجاج لأحد الحرس تعال، ثم قال اذهب إلى هذا الشيخ فادفع إليه ابنه دعوة، اذهب إلى هذا الشيخ فادفع إليه ابنه. يقول سعينا له بكل شيء، الأسباب كلها، فيبقى أمر الدعاء لا ينبغي الغفلة عنه، والدعاء لك ولذريتك، والدعاء للأمة أن يصلح الله تعالى شأنها وأن يكبت عدوها، هذا كله ينبغي الحرص عليه، وأن يسعى الإنسان إلى أن يكون على أبلغ ما يكون من الانتفاع بهذا الوقت العظيم، وأن لا يفوته شيء. ولعل ذكرنا لكم أن أحمد رحمه الله تعالى استضاف أحد أهل الحديث مرة، فجاء أحمد رحمه الله وضع عنده الماء يعني ليتوضأ، فلما جاء وإذا بالماء على حاله ولم يتوضأ الرجل، فقال أحمد رحمه الله رجل من أهل الحديث، يعني أنت من أهل العلم لا تتوضأ، لا تصلي من الليل؟ قال إني مسافر، والسفر كما تعلمون قديما خاصة شديد، آت على الإبل وربما على قدميه، فقال إني مسافر. قال وإن كان حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا، مسروق تابعي الجليل صاحب ابن مسعود، يقول حج وأنت تعرف الحج وكلفته، فصلى من الليل وهو حاج فلم ينم إلا ساجدا، يعني أنه من شدة الإعياء والإرهاق سجد فنام وهو ساجد. فعتب أحمد رحمه الله على هذا، يقول أنت رجل من أهل العلم ولا تتوضأ لتصلي من الليل ولو شيئا يسيرا. الحاصل أن العبد ينبغي أن يحرص على هذا الوقت العظيم، وأن يترك عنه الغفلة، وأن إذا تبطل الناس وتعطلوا وله طالب العلم وصاحب الخير والديانة ينبغي أن يرفع نفسه عن عبث العابثين.